ننعم بظلال وقصور نبعد بريار في الجنة بين القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الملك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وإني سائل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أيها السادة المشاهدون أن يجعلنا على صراط منه مستقيم. أما بعد، فبعد إعلان الشهادة لله نشهد أن لا إله إلا الله وحده متفرد بالكبرياء والجبروت والعظمة، ونتبع الشهادة بنصفها الثاني نشهد أن نبينا وحبيبنا وحادي مسيرتنا وقبطان سفينتنا محمد رسول الله، نصلي ونسلم عليه امتثالا لقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، أيها السادة المشاهدون، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية، ها نحن أولئي نلتقي مع حضراتكم ومع وجوهكم النيرة في حلقة تحت عنوان: المصريون ليسوا كفار مكة. عنواننا: المصريون ليسوا كفار مكة. وهذا موضوع طرأ علينا حين تقدم أحد المحامين في جلسة محاكمة الرئيس المخلوع أو الرئيس السابق، ووصف الرئيس السابق بأنه كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصف المصريين بأنهم ككفار مكة. للرد على هذه المرافعة الجسيمة الخطر والخطأ نلتقي اليوم أيها السادة المشاهدون، لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن نعزي في شخص العلم والمعرفة الدكتور عزية علي طه، أستاذة الحديث الشريف ومقارنة الأديان بجامعة الملك خالد بأبها بالمملكة العربية السعودية. وهذه الأخت الفاضلة التي تلاقي وجه ربها كان لها جهود مضنية ومثمنة ومقدرة في مجالي الحديث وعلم مقارنة الأديان، وقد حصلت رحمها الله على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر الشريف، وحصلت على شهادة في مقارنة الأديان من جامعة كاليفورنيا، ولها رحمة الله عليها مؤلفات طيبة مثمنة مقدرة في مجالي الحديث الشريف ومقارنة الأديان، وهي سيدة سودانية فاضلة تعمل أستاذا في الحديث الشريف بجامعة الملك خالد بأبها بالمملكة العربية السعودية. نعزي في شخصها العلم ونعزي المعرفة، ونطلب الصبر والسلوان لأهلها، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدها برحمته وأن يقارب في مجلسها بأمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات، إنه القادر على ذلك ووليه. أيها السادة الكرام، وأيضا أبدأ الحلقة بأبيات شعر في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم: وقل بثناء الفاتح الخاتم النبي، به يطمئن الخائف المترقب، هو العاقب الماحي الذي بزغت به على الكون على الكون شمس نورها ليس يغرب. ألم يردك الرحمن في صورة الضحى وحاشاك أن ترضى وفينا معذب. أترضى مع الجاه الوجيه ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب. أترضى مع العرض العريض بأن يرى مقامك محمودا ونحن نعذب. عليك صلاة الله تترى مسلما مع الآل والأصحاب من هل صيب. صلاة توازي قدر ذاتك رفعة بتبليغها عنا إلى الله نرغب. أيها الأفاضل، نعود إلى موضوع الحلقة. موضوع الحلقة كما قدمت لحضراتكم وأنتظر مشاركاتكم في موضوعها، لأنه موضوع يخص كل المصريين، وموضوع أيضا قبل ذلك يخص مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، ذلك أن محامي الرئيس السابق له حق أن يدافع عن موكله، له حق في ذلك فليدافع. إلا أن هذه المرافعة اشتملت على مغالطات شرعية وأوصاف بالضرورة تلتصق بهذا الشعب الكادح الطيب. فالرجل أخذ على مرافعته مبالغ لا ننفس عليه ولا نحسده، أخذ مبالغ ضخمة حقه، لا نبحث في قضية كم أخذ، ولكن نبحث في قضية أن ما أخذ من مبلغ يدفعه إلى أن يسطو على كرامة هذا الشعب، أو أن يسطو قبل ذلك، وهذا هو الأجرم والأخبث، على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك أن ذاك المحامي قال لموكله، وموكله في القفص، قال له: اصبر كما صبر محمد، هكذا. وصلى الله وسلم على خير خلق الله كلهم يقول لموكله: اصبر كما صبر محمد على أذى قريش حين آذوه، وعلى أذى الطائف حين نبذوه. وهذه جرأة، وهذه جرأة خطيرة، وتشتمل على مصيبتين اثنتين. المصيبة الأولى أنه يستخدم اسم النبي الشريف في هذه المرافعة في مقام لا يليق بمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي مقارنة البتة لا تجتمع في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الشأن الذي قيلت فيه. يقول له: اصبر كما صبر محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نقول إن وضع اسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام انتقاص عريض. هناك جريمتان في هذه العبارة: جريمة تتعلق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وجريمة أخرى تتعلق بالصفة التي خلعها على هذا الشعب المؤمن الكادح. أما أن يصف موكله بما شاء من الأوصاف فيما عدا أوصاف النبوة، هذا شأنه. وأما أن يأتي بصفة ليقارب بين موكله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك جريمة عقدية مؤلمة، وتستحق وقفة حازمة صارمة. أولا، هناك خطأ في المقارنة جسيم. قبل ذلك نقول إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرف والتجلة والبهاء والقداسة، بحيث لا يتعين على إنسان أن يقحم اسم النبي صلى الله عليه وسلم في أي جلسة، في أي مقام، في أي مكان. سيدي مثلك ليس كمثله شيء أيها النبي الكريم صلى الله عليك وسلم. أيها الكرام، هناك أيضا خطأ في التوصيف بعد خطأ في استخدام اسم النبي وإقحام اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه المرافعة إقحام في غير محله، وإقحام ينطوي على استخفاف وانتقاص من هذا الاسم الشريف المنيف، اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هناك خطأ في المقارنة فادح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تريد أن تشبه موكلك بالنبي صلى الله عليه وسلم فاستمع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد آذته قريش واضطهدته وبلغت في عدائه وإيذائه مبلغا عظيما، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستظل فيجد جبريل فوقه، والحديث في البخاري، ويقول جبريل: إن الله سمع ما قال قومك وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئت. هذا المحامي الذي يقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موكله، نحن نبين له الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحق، وكفار مكة ومشركوها كانوا على الباطل البين الفاضح. آذوه وأدموه وضربوه واضطهدوه وضيقوا عليه الشعب وضيقوا عليه الشعب أيضا، تمشي الاثنين، وضيقوا عليه الضروب والمسالك، وأرسل الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وملك الجبال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن جئت أطلقت عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إني أريد أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هل هذا التصرف حصل مع الشعب المصري؟ أنت تقول لموكلك: اصبر كما صبر محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أيها المحامي المصقع، هل تصرف كما تصرف موكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وقومه آذوه أشد الأذى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وملك الجبال يقول له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني محق مكة بمن فيها. قال: لا. ماذا حدث في 25 يناير الماضي وما بعده؟ ديست الناس بالمضرعات، وضربوا، وقتل الشباب، وفقئت الأعين، والناس على حق والنظام على باطل. ديست عليهم بالمضرعات، والصور قائمة، نحن لا نفتئت، والأمور مسجلة. ضربوا، قتلوا، فقئت أعينهم، وسحلوا، وكشفت عوراتهم، وقتل الشباب، وقتل الرجال، وقتل النساء، وضربوا بالهروات، ضرب عليهم خراطيم الماء المستعرة وهم يصلون، هذا يتطابق مع ذاك؟ هذه هي المقارنة أيها المحامي. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل موكلك؟ من أين إذن جاء التشبيه؟ يقول له اصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وسلم. ما وجه الشبه؟ ما وجه المقارنة؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاجة عايدة، السلام عليكم.
السلام.
يا مرحبا.
ايوه سلام ورحمة الله. سلام الله عليك يا فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا ماما.
الله يسترك. فانا بكلم حضرتك على الحديث بتاع رسول الله.
نعم صلى الله عليه وسلم.
اول واحدة اتكلمت فيه من كام يوم، كلمت فيه الاستاذ نبيل الوحش، كان في هذا البرنامج.
نعم.
وهذا الرجل اللي يقول على رسول الله ويشبهه براجل حرامي وسافل زيه، ده حل دمه.
معلش يا ماما. لو
ايوه لاني عاوز اقطع لسانه على
معلش
على
يا ماما، يا ريت ما نستخدمش
رسول الله،
يا ريت ما نستخدمش الالفاظ القاسيه شويه، وننتقد بهدوء وبالفاظ عاديه. ماشي يا ماما، جزاك الله خير يا حاج عايدة، وشكرا لك على غضبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك. كنا نقارن بين موكل المحامي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع هذه المقارنة التي لا يستقيم طرفاها. النبي صلى الله عليه وسلم على الحق مبعوثا من قبل الله، وأهله أهل أصنام وشرك، أدموه، ضربوه، اضطهدوه، ضيقوا عليه المسالك والسبل، رموا عليه جزور وسلول جزور الأنعام، وفعلوا به وهو خير الأنام ما فعلوا، ويعفو ويتعامل مع القوم بعلياء ونبوة، يأتيه ملك الجبال يقول إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، يقول لا إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا.
الحمد لله.
أستاذ محمد،
كيف حالك شيخ هشام؟
الله يكرمك، تفضل.
والله أنا أود يعني أتكلم في الموضوع الذي تناولته وسيادتكم.
الله يكرمك، تفضل.
بالنسبة يعني ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في جلسة اتهام، ويعني يعني تشبيههم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين حسن مبارك، يعني هذا كلام غير معقول.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أسمى وأعلى من ذلك.
أحسنت.
حتى الشاعر بيقول سيدي ألب القاسم يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك، ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجعل القرآن من معناك، صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى مسواك.
أحسنت، جزاك الله خير، أبيات جميلة، جزاك الله خير يا سيدي. أيضا وصف المحامي موكله أو ناشده أو سلاه بأن يصبر كما صبر محمد، ونحن نقول صلى الله عليه وسلم من أذى أهل الطائف. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين نبذه وحين آذاه أهل الطائف. ماذا فعل؟ كلنا يحفظ هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الطبراني وقال رجاله رجال ثقات. النبي صلى الله عليه وسلم سلط عليه الصبيان والسفهاء فرموه بالحجارة حتى سكبوا الدم من قدمه الشريف وقيل من جبهته. معنا اتصال. الأستاذ عبد الرحمن، ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، أهلا وسهلا.
يعني يؤسفني طبعا عم الشيخ هذا الرجل الذي يعني يضع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هذه الجرائم وهذه وهذا هؤلاء المجرمين.
نعم.
وهو أحد المجرمين مع الأسف الشديد، يعني عندما يغيب قانون العدل يتطاول هؤلاء السفهاء على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهذا المحامي تاريخه معروف للأسف الشديد لكل مصري.
نعم.
وعند غياب قانون الغدر كان يجب أن يكون هو أحد المجرمين وأحد المتهمين، لأنه أجرم في حق الشعب المصري عندما دفع عن الجاسوسية، عندما دفع عن المجرمين، عندما دفع عن القتلة. وكان زمان المحامي مهنة شريفة، عندما يعلم أن المتهم مدان ويعلم علم اليقين أن المتهم مدان كان بعض المحامين يترفع لأنه يدافع عن هذا هذا المجرم.
صحيح.
ولكن المشكلة في مشكلة فريد الديب أو هذا المحامي، يعني لما نيجي نجد تاريخه كله منذ بداية أنه ظهر على الساحة المصرية والساحة الإعلامية المصرية نجد عداءه للدين. يعني حتى كان ليه دور كبير جدا في موضوع شركات توظيف الأموال والقضاء على شركات الريان، وكان موجود حتى عملوا له مسلسل وسموه فريد الثعلب. الرجل ده كان ليه دور كبير جدا فعلا في القضاء على هذه الشركات، وبالذات شركات عبد اللطيف الجميل والريان والسعد، ودوره الخفي في القضاء يعني على هذه الشركات، حتى في قضية هشام طلعت ودوره برضه في انه يظهر الـ يعني حقائق، يعني مش عايز اقول يعني الفاظ بذيئة، ولكن اللي انا عايز اقول حضرتك ان شخصية فعلا لا تعبر عن شخصية المصري الاصيل الشهم الكريم اللي هو يترفع على ان يعني مش هي دي شخصية المصري. يعني مش ممكن المصري يجد من نبله وكرامته وشهامته ان واحد بكل هذه الجرائم وبعدين يستخف منها ويستخف. الحاجة الاخطر في الموضوع اللي حضرتك يا ريت حضرتك تكلمنا فيها، يعني لانها عايزة استفاضة، مسألة تأمين الأموال. يعني إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا إن عندنا يعني عصابة كبيرة من النهب وثروات مصر، ومع الأسف الشديد ما فيش دولة في العالم فيها يعني تساهل في مسألة التجرؤ على المال العام وعلى الأموال العام لدولة زي الشعب المصري. يعني حتى الدول الأوروبية عندها قوانين إن أي واحد بيثبت خيانته للأمانة او خيانته للمال العام او التعدي على الاموال العامة بتصادر كل اموال، وده تشريع اسلامي. يعني احنا عندنا في التشريع الاسلامي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما جه واحد وراح قال له هذا لي وهذا لكم، قال له الا جلست في بيت ابيك وامك، وامم هذه الاموال. وسيدنا عمر بن الخطاب لما كان بيامم اي واحد من الولاة ويثبت ان هو ماله زاد بيامم امواله. احنا المشكلة عندنا خطيرة جدا ان واحد يبقى سارق مليار ويقول لك وجايبين له متهم في 100,000، يقول لك اصل احنا عندنا ادله لل 100,000. طب المليار ده هو سبب خيانته للامانه وسبب خيانته للذمه وسبب ان هو يعني مخالف يعني جريمه كبرى. الامانه دي مشكله، ودي للاسف معظم موظفين المال العام او الموظفين الحكوميين للاسف شديد نتيجه عدم وجود تشريعات صارمه لمكافحه الفساد. هنلاقي لو احنا بس قفلنا النقطة دي هنبص نلاقي سواء هذا المحامي او غيره او كله، هنلاقي ورام بلاوي وسارقين كتير من اموال الشعب وناس كتير قوي ليهم مصالح من ترسيخ الفساد والمدافع عن المجرمين والمدافع عن هؤلاء الذين رسخوا لهم.
كلامك جيد ورائع وصراحة يعني تتكلم بثقافة عالية، لكن سمحنا حنكتفي بهذا الجزء لأن الإخوة والمتصلين المحبين للرسول الله صلى الله عليه وسلم كثر، فاسمح لي ننتقل إلى متصلة أخرى معنا. السيدة أم أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
أرجوك يا عم الشيخ يعني تاخد إيه يعني الكلام كله مني.
تفضلي.
أنا كنت قاعدة من مدة يومين أو ثلاثة في نفس المحامي اللي هو غلط ومشبه بني آدم. أنا بقى ما عنديش ألفاظ زي اللي هو نسبها للرسول أقولها.
نعم.
أنا عايزة أعرف، أنا بقيت محتارة على جميع القنوات أتصل ما عرفتش. في الآخر قلت لها يا رب يا بنتي يكون حد من المسلمين سامع أو حد من المشايخ سامع يرد عن الرسول. هل دلوقتي أنا عايزة أعرف الراجل ده مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا زي اللي رسم الرسول ميكي ماوس؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ده مش دمه يتهدر، ده دمه يتهدر في ميدان عام. أنا لو ما شفتش المشايخ عملوا أي حاجة أنا هموت أنا نفسي. ده رسول الله، رسول الله اللي احنا بيه مؤمنين، اللي احنا بيه مسلمين، إزاي يتهان من مسلم؟ ازاي 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 يعني احنا كنا زعلانين من اللي بيحصل. طب ازاي ازاي احنا مسلمين ازاي؟ ده ما يتفرش يا عم الشيخ.
نعم
يا عم الشيخ، انا ارملة وبربي ولادي، لو انت تعمل لي خاطر الراجل ده ما يتفرش ما يتفرش. انا خلاص انا مش عارفة كلام اقوله.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا ام احمد، والله واضح جدا حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرتك عليه، ربنا يجزيك عنا خير الجزاء. مشكورة يا ست أم أحمد، كتر خيرك. ومع ذلك أيها السادة، المقارنة برغم من أن إقحام اسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام انتقاص وإهانة، ويتحملها من قام بها أمام ربه، وعقاب الله أليم في الدنيا والآخرة، مع ذلك قارن بسخافة وقارن في قضية لا يستقيم طرفها. آخر حاجة قبل الاتصالات كنا بنتكلم، هو بيقول له اصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وسلم حين آذوه في مكة والطائف. قلنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصرف مع أهل مكة، ونتكلم الآن كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف. أدموه وجرحوه وشجوا رأسه أو قدمه صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع حين جلس يدعو؟ ماذا قال؟ دعاء دعاء فقط، ماذا قال؟ اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الطائف. هل دعا عليهم؟ لم يدع عليهم. هل لما تمكن ثأر ودهسهم بالخيل وقتلهم وشردهم وفقأ أعينهم وداسهم؟ هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تقارن به في موقفيه من قريش والطائف. هكذا تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. أما موكلك أو نظام موكلك كيف تصرفوا مع المتظاهرين في يوم 25 وفي جمعة الغضب وما تلا ذلك. شبابنا دهس بالسيارات المدرعات الضخمة وقتلوا وجرحوا وفقئت أعينهم بالقناص المدربين. ناهيك عن الضرب بالهروات، ناهيك عن تسليط المياه بالخراطيم عليهم وهم سجد يركعون لله. أما فضائح ما حصل فحدث ولا حرج، وكله مخزن والكاميرات سجلت إذا كنت لا تعرف. هكذا تصرف موكلك، وهكذا تصرف النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. أبى أن يطبق الملك عليهم الأخشبين، أبى أن يسحقهم وهم مستحقون للسحق، وكان هو على الحق صلى الله عليه وسلم، وكانوا هم على باطل عبادة الأوثان والأصنام. ومن الطائف، وقد جرى له ما جرى، شجوه وأدموه وآذوه وأهانوه وسلطوا عليه الصبية والمجانين والسفهاء، ولم يدعوا عليهم، لم يدعوا بالكلمة، لم يدعوا، بل راح يشكو ضعف حيلته وضعف قوته ويسأل الله عز وجل ألا يكون به تعالى عليه غضب صلى الله عليه وسلم. رحمة، رحمة مسداة، رحمة مهداة. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من كرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. يقارن هذا المحامي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين موكله. اسمع أيها المحامي النبيه، اسمع أيها المحامي المجترئ على مقام خير خلق الله، اسمع كيف مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق، وقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم وموكلك. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي من الفقر. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهون عند يهودي من الفقر. مات فقيرا صلى الله عليه وسلم، وعاش مسكينا ومات مسكينا. أما موكلك فأنت تعرف، بدليل ما أخذت أنت منه. ونحن كما نقول لا ننفس عليك ولا نحقد عليك أجرك، وإنما نقول كيف تقارن بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات ودرعه مرهون عند يهودي من الفقر، وبين صاحبك؟ أين المليارات؟ أين الملايين؟ أين أموال الناس؟ أين ذهبت كنوز مصر؟ أين هي؟
وكيف خرجت ومن الذي انتهبها وما هذا النهب المنظم الذي وقع لأموال الشعب والناس والخلق. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهون عند يهودي من الفقر. كيف تقارن بين هذا الرجل صلى الله عليه وسلم وبين موكلك؟ كيف تقارن؟ أقول لحضراتكم مقارنة فاسدة طرفاها لا يستقيمان، مقارنة فاسدة فسادا عريضا. فبدلا من أن تقول لموكلك اصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وسلم، ناشده بالله أن يرد تلك الأموال إلى أصحابها، ناشده بالله أن يتبرأ بين يدي الناس والقضاء من الدماء التي هدرت، ومن الشباب الذي قتل، ومن الأرواح التي أزهقت، لتكون توبة، لتكون توبة إلى الله. يعني لو أنه ناشده أن يقر بذنبه وأن يستغفر وأن يعترف وأن يسأل الله العفو وأن يسأل الشعب المسامحة لكان أولى وأجدر. أما أن يشبه بأنه كالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يطلب منه الصبر كما صبر محمد صلى الله عليه وسلم حين آذته قريش والطائف، ما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موكلك؟ والآن نتكلم، ما الفرق بين مشركي مكة في ذاك الزمان وبين شعب مصر؟ عنوان حلقتنا أيها السادة: المصريون ليسوا كفار مكة. أولا، المصريون شعب متدين، شعب يملأ المساجد، شعب تعلو جبهتهم آية السجدة، شعب يملأ المساجد ما لم تمتلئ في أي بقعة من العالم الإسلامي، شعب فيه رجال أشبه بالصحابة دينا وعلما وصلابة، شعب يملأ الحرمين حجا وعمرة. حين تذهب إلى الحج أو العمرة تشعر كأنك في مصر، الكل حولك مصريون، في كل مكان تسمع اللهجة المصرية وترى الحاج والمعتمر المصري، كأنك تعتمر في مصر. هذا الشعب الكادح يوصف بأنه ككفار مكة؟ كفار مكة كانوا عبدة للأصنام والأوثان، كفار مكة لم يصبروا على النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه. الشعب المصري صبر على موكلك 30 سنة وقد سرطن طعامهم وأفسد ماءهم وارتفعت أمراض الكلى ومات الناس بها، وجرى السرطان في جسد الشعب البريء الطاهر الكادح، وافتقر وأذل وأهين وصبر 30 سنة كان صابرا. قريش لم تصبر على النبي صلى الله عليه وسلم وطردته عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة والتسليم. هكذا يقارن شعب مصر الصبور الكادح المجاهد. نستكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذة منى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
زي حضرتك عم الشيخ.
أهلا مرحبا، أهلا وسهلا.
جزاك الله عنا كل خير بإذن الله إن شاء الله يا رب.
ربنا يكرمك.
أنت حضرتك قلت على المحامي كل الكلام اللي إحنا ممكن نقوله يا عم الشيخ بأمانة.
جزاك الله خير.
بس احنا صعب قوي ان احنا نشوف ان رسول الله يتمثل بهذا البني ادم يعني او حتى من مجرد قرين ليه يعني.
نعم.
انا مش هقول زي الناس اللي قالوا قبلية لازم يحل دم المحامي او
نعم.
انا هسأل بس المحامي سؤال واحد عن طريق قناتكم المحترمة يعني.
تفضلي.
انت لو كان ابنك كالام اللي لقيت ابنها مدهوس بالعربية وجات ترفع دماغه ولقيت ايديه المخ جوه ايديها.
لا اله الا الله.
هل كنت هتدافع على هذا المخلوع بنفس هذه الطريقة؟
لا اله الا الله.
بس ده كل اتمناه. هل لو كان لك ابن عينه راحت، هل لو كنت لقيت شاب زي الورد كان ممكن ينفع اهله وينفع اسرته وينفع بلده راح، هل هو ده كنت هتدافع بنفس الدفاع دوت؟ بس ده كل اللي عندي يا عم الشيخ.
ربنا يجزيكي خير
وجزاه الله عنه كل خير.
ربنا يجزيكي
فعلا خير. هو في نفس ان في رب موجود هيجيب حق الرسول وحق العباد قبل اي حاجه تانية في الدنيا.
جزاك الله خير. والله اوجعتنا الاخت الاخيره الاخت منى، اوجعتنا بهذا الاتصال. والله نساله ايضا سؤال اختنا مره اخرى، لو كان وجد ابنه وقد انفجر مخه وتناثر تحت عجلات السيارات كما وجدوا، ماذا كان يصنع هذا المحامي؟ سؤال في منتهى القوه وفي منتهى البلاغه ومعناه واضح واصل. أيها السادة الكرام، عنوان حلقتنا المصريون ليسوا كفار مكة، ونحن وقد اقترب هذا البرنامج من نهايته نناشد أولياء الأمور، نناشد المجلس العسكري أن يأتي بهذا المحامي على رؤوس الأشهاد وأن يحاسب حسابا يطابق جرمه ويوازي إثمه. أيها السادة الكرام، ليس النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يقارن بموكل المحامي، وليس الشعب المصري الكادح المؤمن بالذي يشبه بكفار قريش ومشركيها. إن هذا الذي حدث إثم من أطرافه كلها، فهو إثم من حيث إنزال، من حيث إنزال اسم النبي صلى الله عليه وسلم في قاعة محكمة وفي القفص قتلة ومجرمون وسفاك دماء وسارق قوت الناس، وإثم من حيث أن المقارنة كانت فاسدة وكانت تصرفات نبينا صلى الله عليه وسلم متسمة بالرحمة وكانت تصرفات موكله متصفة بالشناعة والبشاعة والإجرام، وكانت المقارنة ظالمة في تشبيه الشعب المصري بمشركي مكة وكفارها. والقلب موجع والحديث ذو شؤون، ولكن وصلنا إلى نهاية الحلقة. أردد يا أيها المحامي إياه، المصريون ليسوا كفار مكة. أتوجه بالشكر إلى حضراتكم وإلى الإخوة الذين اتصلوا بنا وأخرجوا ما في صدورهم من حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونعتذر للإخوة الذين حاولوا الاتصال ولم نستطع أن نجيبهم، أو الإخوة الذين اقتطعنا من وقتهم. وأتوجه بالشكر إلى زملائي في قناة الحافظ الذين قدموا معي هذه الحلقة. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى